بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب النوم. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-551-688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة الفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب تتعلق بالنوم، وقد ذكرنا في لقاءات سابقة جملة من الآداب المتعلقة بالنوم، ونواصل ذكر بقية الآداب. فمن آداب النوم النفث في اليدين وقراءة المعوذات ومسح الجسم بها، بمعنى أن يضم الإنسان يديه إلى بعضهما فينفث أو يدفل أو ينفخ فيهما ثلاثا، ويقرأ المعوذات ثم يمسح ما استطاع من جسده كله بيده. ويفعل ذلك ثلاثا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما وقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح ما استطاع بهما من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، ويفعل ذلك ثلاث مرات. وهذا ولا شك أن له الأثر الكبير في حفظ الإنسان وإبعاده من شرور الجن والإنس والهوام والحشرات المؤذية عنه أثناء نومه. وهذه سنة على الإنسان أن يحرص على أدائها، ومثل هذه السنن متى ما عملت استقرت وثبتت وفهمت. ولذلك الإنسان إذا سمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يبادر إلى تطبيقها. فينبغي للمسلم ألا يغفل عن هذه السنة. كذلك من الآداب إذا نام مبكرا توسد ذراعه، وإذا نام متأخرا توسد كفه، فإن هذا مما يساعد النائم على أخذ كفايته من النوم إذا توسد ذراعه، وهذا فيما إذا كان قد نام مبكرا. أما إذا نام متأخرا فيخشى أن تفوته الصلاة، فلهذا كان عليه أن يتوسد الكف فقط وينصب الساعد حتى يكون نومه خفيفا. وهذا يمكن أن يتصور إذا تفكر فيه الإنسان من حيث الناحية العملية. فمن حيث الناحية العملية، إذا نام مبكرا توسد ذراعه، أي جعل وسادته ذراعه، وذلك بأن يأخذ راحته فيجعل ساعد يديه، والساعد هي ما بين الكف وبين مفصل الرسغ. ها هنا هذا هو الساعد وهي المنطقة التي يغسل المرء بها يديه في أثناء الوضوء، فهذا هو الساعد، فإذا نام توسد ذراعه إذا نام مبكرا، أما إذا نام متأخرا توسد كفه، أي جعل كفه وسادة له، بمعنى أنه يجعل كفه على جنبه حيث نام، إن كان أيمنا أو أيسرا فيجعل كفه هي وسادته، وهذا يعينه على سرعة الاستيقاظ. كذلك أيضا من جملة الآداب عدم وضع إحدى الرجلين على الأخرى إذا استلقى على ظهره، وهذا إذا كان في مكان يراه الناس أو يمكن أن يدخل عليه أحد، لأنه قد تنكشف عورته حينئذ. إذن هذه حالة من الحالات التي نهي فيها عن طريق أن يستلقي على ظهره، فلو أنه استلقى على ظهره ووضع إحدى رجليه على الأخرى، فهنا في هذه الحال لو أنه لم يكن قد لبس السروال فإنه قد تنكشف عورته، وذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم إذا استلقى أحدكم على ظهره فلا يضعن رجليه على ساقيه، وهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام إذا استلقى أحدكم على قفاه فلا يضع إحدى رجليه على الأخرى. ومثل ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء وعن الاحتباء في الثوب الواحد، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره. وفي هذه الأحوال وخصوصا فيما يتعلق في الاحتباء في الثوب الواحد أو في رفع الرجل إحدى رجليه وهو مستلق على ظهره قد تظهر عورته، لكن لا بأس أن ينام على هذه الأيام إذا كان مرتديا ما يمنع من انكشاف العورة كالسراويل، فإنه مع لبس مثل هذه السراويل فإنه يؤمن على من لبسها من انكشاف العورة. فإذا هذا الحديث معلول وعلته ظاهرة، ألا وهي عدم انكشاف العورة. هناك آداب أخرى تتعلق بالنوم، فنؤخر ذكر بقية هذه الآداب إلى لقاءات أخرى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ ما الحكم في يقول في أن أتي يقول بأذكار الصباح وأنا يقول متجه إلى العمل بالسيارة؟
أذكار الصباح والمساء من جملة الأمور التي على الإنسان أن يحافظ عليها، لأنها هدي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنة من سننه، وفيها فوائد كثيرة، ففيها شكر الله جل وعلا على نعمة إدراك المساء ونعمة إدراك الصباح، وفيها أيضا أنها من جملة الأذكار التي أمر الله سبحانه وتعالى بذكره، فخص الله جل وعلا هذا الوقت بالذكر، فسبح بحمد ربك حين طلوع الشمس وحين غروبها، فحين طلوع الشمس وحين الغروب هو وقت لذكر الله سبحانه وتعالى، وما اتصل بهذين الوقتين من صباح أو مساء. ومن جملة أيضا فوائد هذه الأذكار أنها سبب لحفظ الإنسان، فالذكر فيه حفظ فذكر الله جل وعلا فيما يتعلق بهذه الأذكار حفظ للعبد، كما جاء ذلك مصرحا في أحاديث كثيرة. وعلى هذا فللإنسان أن يقول هذه الأذكار سواء كان في المسجد أو سواء كان في البيت أو سواء كان خارجا إلى عمله وهو في سيارته، فلا حرج إن شاء الله أن يذكر هذه الأذكار، ولكنه إذا ذكر هذه الأذكار عليه أن يستحضر أمرين. الأمر الأول أن يأتي بهذا الذكر في وقته، فلا يصلح أن يأتي بذكر الصباح في المساء أو يأتي بذكر المساء في الصباح، فلابد أن يكون هذا الذكر في محله. والأمر الثاني وهو الأهم أن هذه الأذكار هي ليست ألفاظا تقال وتردد على الألسن دون أن يكون لها استحضار لما فيها من المعاني العظيمة. فإذا ذكر الإنسان هذه الأذكار فإنه يحرص على أن يتأمل ما فيها من تعظيم لله سبحانه وتعالى، ومن إفراد لله جل وعلا بالعبادة، ومن حمد لله سبحانه وتعالى، وغير ذلك مما تضمنته هذه الأذكار. إذن هذه الأذكار لا حرج على الإنسان أن يقولها وهو ذاهب إلى عمله، ولكن تكون فائدة هذه الأذكار أعظم إذا استحضر معانيها، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يصح للمأموم الركوع والسجود قبل انتهاء الإمام من التكبير إذا كان الإمام يطيل في تكبيرات الانتقال ويلحنها؟
الإمام عليه مسؤولية عظيمة في صلاته، ومن مسؤوليات الإمام أن يحافظ على هيئة الصلاة، فلا يتقدم المأموم على الإمام بسبب الخطأ الذي يرتكبه الإمام. فالإمام عليه أن يكون حريصا على أن يأتي بالتكبير وأن يأتي بما يقارن هذا التكبير من فعل، وذلك أنه إذا كبر فإن التكبير في لغة العرب ليس فيه مد، فعلى هذا فإنه إذا قال الله أكبر فإنه يقول الله أكبر، ثم بعد ذلك يركع أو يسجد أو يرفع بحسب الركن الذي فيه هذا الإمام. إذن فالتكبير ليس فيه سبب من أسباب المد، ومن المعلوم أن المد له أسباب، فلا تمد أي كلمة في لغة العرب، وإنما إذا كان للكلمة سبب للمد فإنه لا حرج على الإمام أن يمد إذا كان سبب المد موجودا. أما في كلمة الله أكبر فليس فيها ما يقتضي المد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم نكمل الإجابة. أنا أخ عبد العزيز، تفضل.
معك علي.
حياك الله. حياك الله خلي الله يحفظك بارك فيك.
الله يحييك الشيخ. نحن في الجامعة.
نعم.
يعني دخل وقت صلاة المغرب.
نعم.
فقلت حق الدكتور يعني عطنا وقت شوي نصلي ونرجع. قال إذا اجتمع فرضين نبدي الفرض الأول، يعني العلم قصده دراسة، كيف هذا حق الله؟
نعم.
عاد هو قلت ما يعني وين يفتح الحديث؟ في حديث عن هذا أنا شيء ما مش متأكد منه يعني كلامه.
نعم.
جزاكم الله خير يفيدونا.
الله يحفظك يبارك فيك يا خالي، تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. نعود يا فضل الشيخ لإكمال الجاب. نعم. لإكمال الجاب على السؤال.
نعم، فالمد في لغة العرب لابد أن يكون له مد، لابد أن يكون له سبب. فمثلا المد عند لغة في لغة العرب إما أن يكون سببه الهمز وإما أن يكون سببه السكون، وليس هذا متحققا في كلمة الله أكبر، بل لربما إذا مد ما ليس بمد صحيح فإن هذا يعد خطأ وربما يكون لحنا، وربما تضمن هذا المعنى معنى سيئا وقبيحا، كأن يقول الله أكبر، فالله فهذه في هذه الحال أخطأ هنا فيما لو مد ما ليس حقه المد. ثم الأمر الثاني على الإمام أن لا يؤخر مقارنة تكبيره بالفعل الذي سيفعله. ولذلك عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر حين يركع، قال وكان يكبر حين يسجد، فالتكبير يكون مقارنا للسجود. والأمر الثالث على الإمام أن لا يتأخر في ركوعه أو سجوده تأخرا فاحشا بحيث يرتب على ذلك خطأ على المأموم بتقدمه أو مقارنته لركوعه أو سجوده.
جزاك الله خير الشيخ. نأخذ أبو كريم، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو كريم. الله يبارك فيك.
إن شاء الله فضيلة الشيخ. الأول بخصوص الصلاة، بعض الأوقات يعني بعد ما تنتهي الصلاة يكون في بعض الإخوة المصلين مثلا يصلوا في على باب الخروج، أو في مرات جماعة تانية تكون تصلي ويسكروا مكان الخروج مثلا للمصلين. ففي هذه الحالة هل المصلي اللي انتهى من الصلاة مثلا عنده شيء يريد يخرج سواء عاجل أم غير عاجل ممكن يتخطى المصلين هؤلاء، خصوصا اللي يعني مثلا في يصلي عند الباب يعني يكون سكر الباب لأنه بيصلي، فممكن حد يتخطاه عشان يخرج ولا لا يجوز؟ السؤال كان الحين استحضرني لما الشيخ قال الرسول كان يكبر عند السجود، فهل معناته إذا يعني بعد الركوع استقام ونزل للسجود هل لما جبهته تلامس الأرض يعني أو تقريبا لما تكون قريبة من الأرض يقول الله أكبر، أو هو قائم يقول الله أكبر ويسجد؟
إن شاء الله
واضح؟
واضح إن شاء الله. إزاك الله خير بكريم تسمع إن شاء الله رتحيك الله. عليكم السلام. نعم أنا أخي عبد العزيز، تفضل.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي عبد العزيز، تفضل.
الله يحييكم. عندي سؤال بالنسبة لي الحين، لو أنا مثلا دخلت والإمام مثلا يارس التشهد، يوم أكبر تكبيرة الإحرام بعد ما أكبر تكبيرة الإحرام هل أكبر تكبيرة ثانية يعني عشان أجلس التشهد، ولا بس أكبر تكبيرة الإحرام وأجلس على طول؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أخي عبد العزيز، تسمع إن شاء الله الرد. أبو سعود، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سعود.
بغيت أسأل الشيخ بخصوص أن نحن نصلي مثلا أحيانا جماعة ونجد مثلا بعض الناس عندما يسلم الإمام مجرد ما أن الإمام يسلم يعني يشوفهم يعني حتى يكونون معاه يعني أن هذيل يعني يكونون مسلمين قبل الإمام يعني، فما حكم صلاتهم يعني مثلا الإمام مجرد ما يقول السلام عليكم ورحمة الله على طول هو يسلم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، والإمام أصلا ما انتهى من التسليم، فما حكم صلاتهم
يعني سلم قبل التسليمة الأولى أو قبل التسليمة الثانية؟
قبل التسليمة الثانية.
قبل التسليمة الثانية.
أي نعم. نعم قبل يعني الإمام ما انتهى من التسليم والمأموم منتهي خلاص.
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير بسعود، تسمع شاء الله الرد، حياك الله. نعم جيفان شيخ على السلة. بالنسبة للشيخ هذا كان هناك تبقى شيء من السؤال السابق.
نعم أظن الأخ السائل سأل سؤالا يتعلق بفعل الإمام في التكبير في الركوع وفي السجود. ها هنا ذكرت فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر حين يركع ويكبر حين يسجد، أي إذا شرع في الانتقال من الركن يكبر، فيكبر حين انتقاله من القيام إلى الركوع، ويكبر حين انتقاله من القيام إلى السجود. فإذا من الخطأ أن يكبر ويبقى واقف ثم بعد ذلك ينتهي من التكبير ثم يبدأ في الركوع، وعلى العكس كذلك أيضا لا يسجد وفي عندما يصل الأرض يقول الله أكبر، وإنما يكبر ويبدأ ويشرع في الانتقال. هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والإمام هنا عليه أن عليه أن يكون يعني حريصا على تطبيق السنة بحيث لا يوقع المأموم في الحرج، فلا يكبر ويبقى واقف ثم يتأخر في الركوع لأن المأموم سيركع معه. وكذلك أيضا لا يسجد، فإذا سجد كبر وهو ساجد لأنه في هذه الحالة يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويوقع المأموم أيضا في الحرج، فالمأموم إذا تحرك الإمام سيتحرك معه تلقائيا، وقد تحرك هنا ولم يحصل تكبير من الإمام. إذن متى ما حرص الإمام على موافقة السنة والإتيان بالفعل الصحيح للنبي صلى الله عليه وسلم وبالطريقة الصحيحة أمنا من الخطأ الذي يقع من الإمام أو من الخطأ الذي يقع من المأموم بسبب الإمام.
جزاك الله خير شيخ معنا أو نجيب على الأسئلة. نعم، سؤال خالي يقول أنه في الجامعة ويقول دخل وقت المغرب ويقول قلت للمحاضر نصلي المغرب ثم نرجع نكمل المحاضرة، فيقول قال لي إذا اجتمع فرضين نقدم الأول، فيقول هل هذا حديث؟
لم أسمع بهذا الحديث، بل ها هنا المغرب له وقت يبدأ به ووقت ينتهي به، فمتى ما أوقع المكلف الصلاة في وقتها صحت منه، ولا يجوز له أن يؤخر صلاة حتى يخرج وقتها من غير عذر. فلو كانت الحصة ستنتهي في وقت لا ينتهي فيه وقت صلاة المغرب فلو أخرها ها هنا نرجو أن لا يكون في ذلك حرج، لأن وقت صلاة المغرب ينتهي بمغيب الشفق الأحمر، وهذا يمتد على الأقل أكثر من نصف ساعة. والتوقيت بحمد الله الذي موضوع عندنا في الدولة هو توقيت دقيق بحمد الله سبحانه وتعالى. إذا كان التأخير يسيرا ولم يكن فاحشا فلو أخر الصلاة حتى تنتهي الحصة فلا حرج في ذلك. أما ادعاء أن تقديم فرض تقديم العلم على الصلاة فهذا لم يرد حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ أبو كريم. يقول في بعض الأوقات يقول ننتهي من الصلاة ثم نريد الخروج، ويكون البعض قد يصلي على عند الباب عند الخروج، وقد تكون هناك جماعة أخرى جماعة ثانية بدأوا في الصلاة أيضا يقول في مكان الخروج وأريد الخروج، هل يجوز أن أمر من أمام هؤلاء؟
المرور بين يدي المصلي إذا كان يصلي منفردا قد نهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم شيء يستره فأراد أحدهم أن يمر بين يديه فليمنعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. وهذا فيما لو صلى منفردا. أما إذا صلى إمام بالناس فمر أحد بين بعض الصف وكان مروره للحاجة فإنه لو مرها هنا فلا حرج عند قول بعض العلماء، وذلك لأن ابن عباس رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار وأنا على حمار، قال فنزرت فأرسلت الأتان ترتع ومررت بين بعض الصف قال فلم ينكر ذلك علي. فمر ابن عباس رضي الله عنه بين بعض الصفوف ولم ينكر عليه في ذلك. ذهب بعض العلم إلى أنه لو أراد أحد أن يمر بين يدي المصلين الذين قد صلى بهم إماما يصلي بهم أحد إماما فذهبوا إلى أن ذلك لا حرج عند وجود الحاجة إلى ذلك، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. سؤال أبو كريم أظن فضل الشيخ أنكم أجبتم عليه، بالنسبة لمتى يكبر الإمام، هل عند بداية الانتقال أو عندما ينتهي من الانتقال؟
هذا أجبت عليه في السؤال المقترن بالسؤال الأول، وهو أنه إذا شرع في الانتقال كبر، وإذا شرع في السجود كبر، وإذا شرع في الرفع من السجود كبر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ عبد العزيز يقول إذا دخلت المسجد يقول الإمام في التشهد هل أكبر يقول تكبيرة الإحرام وتكفي، أم أيضا آتي بتكبيرة الانتقال؟
الأفضل أنك تأتي أولا بتكبيرة الإحرام التي هي دخول للصلاة، والتكبيرة الثانية هي تكبيرة الانتقال. ويذهب بعض العلماء إلى جواز الاكتفاء بتكبيرة واحدة، ولكن الأفضل أن تأتي أولا بتكبيرة بتكبيرة الإحرام قائما، لأن من أركان الصلاة التكبيرة الإحرام والقيام لها، فلا يجوز المرء أن يكبر وهو ساجد، فيأتي للسجود ويسجد ثم يكبر تكبيرة الإحرام وهو ساجد، فالتكبيرة الإحرام تكون عن قيام، فإذا أراد أن بعد ذلك أن يركع أو يسجد فإنه يأتي بالتكبيرة للانتقال إلى الركن الذي يريده، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو سعود يقول البعض من الناس يسلم قبل أن يأتي الإمام بالتسليم الثانية، بمجرد أن يسلم يقول الإمام التسليم الأولى يسلم مباشرة.
التسليم في الصلاة ركن من أركان الصلاة، ولكن أهل العلم اختلفوا في التسليم، هل يشترط في التسليم التسليمتين أو تسليمة واحدة تكفي؟ فيذهب جمهور العلماء إلى أن تسليمة واحدة في الصلاة تكفي، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتحليلها التسليم، وهذا يتحقق بالتسليمة الأولى. وبناء على ذلك لو أن الإمام سلم التسليمة الأولى فإن الصلاة قد قضيت، فلو أنه سلم بعد ذلك خلف الإمام وسلم ثانية بعده فها هنا صلاته صحيحة، لأن التسليمة الثانية سنة ولا تلزم متابعة الإمام في السنة. فلو أنه سلم التسليمة الأولى ثم بعد ذلك سلم التسليمة الثانية وإن كان الإمام لم يسلمها، فقالوا فصلاته صحيحة لأنه خرج من الصلاة بالتسليمة الأولى. هذا هو مذهب جمهور العلماء، ولكن مع ذلك فالسنة أنه لا يسابق الإمام، فلو أنه صبر حتى فرغ الإمام من التسليمة الثانية كان فعله سليما، أو لو أنه سلم بعد أن سلم الإمام التسليمة الأولى ثم سلم بعد أن سلم الإمام التسليمة الثانية كان ذلك أيضا داخلا في جملة المتابعة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز المناعي، من الأخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.